بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنهما:
الحمد لله مكرمنا بأنوار الصلاة وأحكامها ونشر فضائلها وأعلامها على يد أكرم من صلى وسجد، عبد الله ورسوله وصفوته سيدنا محمد. اللهم أدم الصلوات والتسليمات على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بسجود السهو، يقول عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود. هذا فين وقفنا هنا؟
سعيد الخدري.
ها؟
أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد. قبله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم عليه رضي الله تعالى. وفي هذا حكم من شك كم صلى من عدد الركعات، وفيه الأمر بالاحتياط وهو أن يبني على اليقين، يطرح الشك وليبني على ما استيقن، فالعدد الأقل يقين والزايد مشكوك فيه، فيطرح المشكوك فيه، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإذا شك الثلاثة مربع فيعتمد ثلاثا ويصلي الرابعة. قال فإن كان صلى خمسا، كانت هذه التي شك فيها قد فعلها، فصارت التي زادها خامسة شفعنا له، يعني السجدتين قبل السلام، يعني رجعنا العدد شفعا، بدل خمس صارت شفعا السادسة وجود السجدتين، فخرجت عن أن تكون وترا، فإنه لا وتر في الصلوات المفروضة إلا في المغرب. وإن كان صلى تماما أربعا، كانتا أي سجدتين ترغيما للشيطان، إذلالا له وردا لكيده فيما حاول أن يلبس ويشكك على المصلي. وهكذا صار الحكم لمن شك في العدد كالحكم لمن شك أسجد سجدتين أو سجدة واحدة، ولمن شك في القيام أركع فهو في الاعتدال أم لم يزل في القيام، أشك هل قرأ التشهد أو لم يقرأ، شك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، كل هذا حكم الشك فيه أن يطرح ويأتي بالفاتحة ويأتي بسجدة ويأتي بالركوع، وهكذا فيما ذكرت صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا فليطرح الشك ويأتي بركعة، ثم قال يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفيه النص على أن السجدة السهو قبل السلام، فهو كذلك مطلقا عند الشافعية، ما يكون سجود السهو إلا قبل السلام. وأخذ الحنفية أن سجد السهو إنما يكون بعد السلام، ويقول ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وجاء التخيير عند المالكية بالسجدة قبل السلام أو بعد السلام، وحددوا في بعض ما ورد أنه كما ورد قبل السلام أو بعد، وما عدا ذلك فقبل السلام كما هو عند الحنابلة. فمحل السجود للسهو واسع قبل السلام وبعد السلام، بل المعتمد عند المالكية أنه إن كان سهوه بنقص فيسجد قبل السلام، وإن كان سهوه بزيادة فيسجد بعد السلام، يعني في مثل إذا شك هذا فسجد عندهم بعد السلام، وإن كان شك في نقص بأن أو سهى بنقص بأن ترك التشهد الأول مثلا فيسجد قبل السلام، هذا التفصيل عندهم. والحديث هنا أيضا دل على وجوب الأخذ باليقين، وهذا الذي عليه الجمهور، ويأخذ بالأقل ويزيد ركعة ثم يسجد، ويذكر الحنفية وجوب التحري أنه يحتاط ويتحرى، ثم إذا غلب على ظنه شيء عمل به. قال الجمهور بل يبني على اليقين وهو الأقل. يبني على الأقل، يعتمد الأقل، وما شك فيه فلا يفعل، لا يحسبه. نعم. وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل، وليأتي بالأخرى ويسجد للخلل وجود الشك. قال الشافعية: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة، أن يكون في صلاة المصلي ركن فعلي سجدة أو ركعة كاملة أو ركوع، ركن فعلي مع احتمال أنه زايد لأنه شك، هل ركع أو لم يركع، سجدتين أو سجدة واحدة، هل صلى أربع أو ثلاث. فإذا زاد فعلا من أفعال الصلاة وركنا فعليا مع احتمال الزيادة فيسجد السهو، فهذا أحد أسباب سجود السهو، إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. ولما جاء الإمام أحمد بن حنبل زائرا للرجل الصالح شيبان الراعي مع الإمام الشافعي عليه رضوان الله تعالى، قال: تأذن لي أن أسأله؟ قال: فسأله. فسأل سيدنا أحمد بن حنبل الشيخ شيبان الراعي، يقول له: هذه الصلاة كنت جينا وأنت تصلي، ما الحكم لو شككت ركعة أم ركعتين؟ قال: تريد الحكم على مذهبكم أو على مذهبنا؟ قال: فيها مذهبان. قال: نعم. قال: ما هي؟ على قال مذهبكم أنه يبني على الأقل، يحتاط يزيد ركعة ويسجد للسهو. قال: صدقت. فما هي على مذهبكم؟ قال: على مذهبنا هذا قلب غافل عن الله، ما يدري كم صلى، يحتاج له تأديب، صوم سنة حتى يفيق من غفلته. هذا صاح الإمام أحمد. فقال: وأسأله ثانية. قال: سأله. قال: كم واجب الزكاة فيما عندكم من ما ترعونه من هذه الأغنام؟ قال: على مذهبكم وعلى مذهبنا. قال: وفي أيضا مذهبان. قال: نعم. قال: فما هي على مذهبنا؟ قال: على مذهبكم في الأربعين شاة حتى تصل إلى 121 فزكاتها شاتان، حتى تصل إلى 201 فزكاتها ثلاث شاة، ثم في كل ما شاء. قال: صدقت. فما هي على مذهبكم؟ قال: على مذهبنا العبد وما ملك لسيده. فأغمي علي محمد. قال: ليش عاد باقي إلا في الأربعين شاشة؟ لا شاشة ولا شاشة، كله حق ربي من أولها لا آخرها، ننفقها حيث بدأ لنا محبوب بالحق تعالى وما ما رغبنا فينا، فقال ننفقها. فرضي الله عنهم. وهؤلاء كبار الأئمة في زمانهم مكابر أهل السنة، عظموا شان الصلاح والولاية وأهل الولاية، وقصدوا شيبان للدعاء وزاروه، وهو ظاهره لا يعلم شيء وأنه من العامة. وقد كان الإمام الشافعي يجلس بين يدي شيبان كما يجلس المعلم الصبي بين يدي المعلم في المكتب، يجلس الشافعي أمام شيبان الراعي رضي الله عنه. فحياهم الله من أئمة صدق وأئمة هدى وأئمة نور وتقوى، لا غرور عندهم بعلم ولا بإطلاع ولا بعمل ولا بعبادة، ولكن تقوى وزهادة واتباع لسيد السادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي تكلموا على البناء على حسب الظن، إذا بان له في شيء غلب على ظنه هذا أو هذا يسجد للسهو. يذكر في مذهب الحنفية وخصوصا عند الإمام عليه التحري، وكان مر معنا سبق ما أدري في قول عند المالكية في ذلك، فحق يقول مسألة، لأن كان الجمهور على ما جاء في الحديث أنه يبني على الأقل ويسجد سجدتين للسهو، وعند الهدوية في ذلك عليه الإعادة حتى يستيقن يعيد الصلاة من جديد. وقالوا إن كان مبتدأ، فإن كان مبتلى كل ساعة يشك كل ساعة يشك فيتحرى. من غلب على ظن شيء واهتدى بأمارات عمل به، وإلا رجع إلى البناء على الأقل وسجود سيدتين، هذا عند الهدوية. فأتوا التحقيق عند الحنفية، وهل من قول عند المالكية كذلك بالعمل على غالب الظن. ثم ذكر لنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما سلم قال: رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، يعني زائد على العدد، يعني صلى الظهر والعصر خمسان، فأثنى رجليه واستقبل القبلة أعطفها ووجهها فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل الناس وجه. قال: إن لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به وأخبرتكم، ولكن إنما أنا بشر مثلكم في شؤون البشرية العامة مثل النسيان، فقال: أنسى كما تنسون. فيقول الإنسان فيما نسي: نسيت، إلا إن كان نسي شيئا من القرآن فيكره أن يقول نسيت، ولكن يقول نسيت كما جاء في الحديث الآخر، ما يقول نسيت الآية ولا نسيت القرآن، بل يقول نسيت أن يذهب عن ذهني ولم أكن معرضا عن القرآن ولا تاركا له ولا مهملا. فيقول كما جاء في بعد الروايات: ينسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت يعني سبحوا حتى أدرك أو أتذكر عدد الركعات، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا دليل الذي قالوا بالدهر، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. في رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد، يتم يعني يبني على الأقل. ولمسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، أي يتكلم معهم، وإنما سلم أولا قبل السجود لأنه لم يكن يستحضر أن عليه سجود، فلما علم بالسجود عاد إلى الصلاة وأعاد السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهل أحاديث السجدات جاءت كما رأيتها، أن قبل السلام أو بعد السلام، وعلمت ما قال الأئمة بعد ذلك، فمثل الإمام أحمد يقول في هذا الذي ورد أنه اسمه بعد السلام فيسجد بعد السلام، وفي غيرها قبل السلام، وقال الإمام أبو حنيفة بعد السلام مطلقان، وقال الشافعية بل قبل السلام مطلقان. وقد علمت من خيره، وعلمت قول الإمام مالك: إن كان السهو لزيادة فبعد السلام، وإن كان السهو لنقصان فقبل السلام سجود السهو. وإذا سجد للسهو فاستجلب القلب انكسارا وتذللا، كان ذلك هو الإرغام الأكبر للشيطان، تذلل العبد بين يديه، وشهوده النقص والتقصير، حتى ورد في الأثر أن الصلاة بسجود سهو يعظم ثوابها إلى كذا، فهذا راجع إلى انكساره وإلى خضوعه وتذلله وشهود نقصه وتقصيره. فهذا الذي يرغم الشيطان من المؤمن، أن يشهد المؤمن أنه مقصر وينكسر قلبه من أجل ربه جل جلاله. فلا أشق على شيطاني من ذلك، لأنه أنجى لهذا العبد وأقرب له لرحمة الله تعالى، وهو القائل سبحانه: أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي. ولي أحمد وأبي داود والنسائي من عبد الله بن جعفر: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هذا الحديث يتقدم معنا أنه صلى زايد، فأنا قاموا معه كلهم وعذرهم أنهم خلف مشرع، هذا أنه زيد في عدد الركعات، كما ظن الظنون لما سلم من ركعتين أنه قصرت الصلاة، وهنا ظنوا أنه زادت ولم يمر أحد منهم بالإعادة. معنى المقرر عند فقهائنا أنه إذا تيقن أن الإمام قام إلى زايدة فلا يجوز يتابعه، ولكن ينتظره، ولو كان مسبوقا لا يجوز له أن يتابعه إذا تيقن أنه زايدة، أن الركعة زايدة، ليبقى منتظر ويسلم معه أو ينوي المفارقة ويسلم. فإن قام معه وهو يتيقن أنها خامسة بطلت صلاة المأموم. كل من لم يكن شاكا هي رابعة وخمسة فقام وهو متيقن أنها خامسة بطلت صلاته، ولكن في الحديث ما أمرهم بإعادة الصلاة، ظاهر أنهم قاموا معه وصلوا معه الخامسة ثم كلموه بعد الصلاة، فعذرهم أنهم يصلون خلف المشرع فظنوا أنه زيد في الصلاة. وبعدين هو نبههم قال لهم لو كان شيء تغير في وحي بأمر الله بزيادة أو نقص في الركعات بأكلمكم من قبل، لو حدث في الصلاة أنباتكم، فتنبهوا لذلك. وإنما أنسى كما تنسون فذكروني، فذكروني. فيعلم منه أنه لو كان بعد هذه سهافة قام في زاد لم يقوموا معه ولا ذكروه بالتسبيح، فهم في تلك معذورون، ولهذا لم يأمرهم بإعادة الصلاة صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال عليه بأن السجود بعد السلام، فهذا هو أصلا ما كان يظن أنه سجود، لما أنبأوا أنه زاد رجع إلى الصلاة. نعم. ويقول المغيرة إذا شك أحدكم فقام في الركعتين عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستتم قائما فليمضي، يعني بعد الركعتين في محل الجلوس للتشهد ما جلس، فقام فاستتم قائما يعني انتصب قائما فليمضي، ما يمكن يرجع ولا يعود. وفيه بيان الحكم أن من سهى وقام ولم يتشهد التشهد الأول فانتصب فلا حق له أن يعود بعد انتصابه، وإنما إن كان في أثناء الانتهاض قبل أن ينتصب فقرضار في القيام، فيجوز له إذا ذكر أن يعود فيأتي بالتشهد. ثم هل يسجد للسهو أم لا؟ قال الحنفي يسجد. قال الشافعية إن كان قارب القيام فيسجد، وإن كان بدأ ينتهي ثم ذكر قبل أن يقارب القيام فلا يسجد. لا يسجد للسهو إلا إن كان ارتفاعه قد قارب به القيام، فإن لم يكن قارب القيام فلا سجود، أما إذا انتصب فلا يجوز أن يعود. كما تقرأ في الحديث يقول فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، لا يعود إلى التشهد الأول، وليسجد سجدتين للسهو لتدارك النقص. وقد علمنا أن حكم سجود السهو سنة عند الإمام الشافعي والإمام أحمد، قال المالكية والحنفية من سهى في صلاته جب عليه أن يسجد للسهو، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه ما لم يقارب القيام عند الشافعية. وأدنى شيء عند الحنفية ينسب إلى السهو فيكون سببا لسجود السهو. وعن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. وهكذا الحكم في أن المأموم لا يجوز له أن يسجد لسهو نفسه، فإذا سهى الماموم ف لا يسجد، لكن إن سهى الإمام سجد الإمام والمامومون أيضا معه وإن لم يسه الماموم فهو تبع الإمام، فما كان من سهو في صلاة الإمام تسري إلى المامومين، أما سهو الماموم فإنه يندرج في كمال صلاة الإمام ولا سجود عليه، ولا يجوز أن يسجد الماموم لسهو نفسه وإنما لسهو إمامه ما دام ماموما. وعند الشافعية أن الماموم يتم صلاته بعد صلاة الإمام إذا كان مسبوقا، فإن سهى فيما يتم به الصلاة بعد أن سلم الإمام فليسجد، أما إن سهى وهو في أثناء الائتمام بالإمام قبل أن يسلم فلا يسجد. فإذا سلم الإمام فسلم المسبوق نسيانا ثم ذكر أن عليه ركعة أو أكثر فليقم، فهل يسجد لسهوي أم لا؟ قال الشافعي يسجد، لأن تسليمه كان بعد تسليم الإمام فهو سهوا بعد سلام الإمام، وإذا سهى بعد سلام الإمام فيتوجه عليه سجود السهو. وهكذا لا يسجد الماموم لسهو نفسه وإنما يسجد لسهو إمامه. وكذلك الحديث بعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، ظاهره أنه إذا تعدد السهو يتعدد السجود، والصحيح والذي عليه الجمهور أنه مهما تعدد السهو فإن السجود سجدتين فقط لا يتعدد، فلا يتعدد السجود، وإن تعدد موجب السجود كما جاء في حديث ذي اليدين معنا سلم تكلم مشاء نزل ولم يسجد إلا سجدتين. ولهذا يقول الشافعية أن سجود السهو يسجد أن يكون جابرا لجميع السهو قبله وفيه وبعده ولا يجبر نفسه. كيف؟ يقولون لو سهى فالسجود السهو يجبر السهو، في أثناء سجود السهو سهى، كيف؟ قاعد في السجود ينسى ويقرأ الفاتحة ونقول ركن قولي لغير محله، ولا يقرأ التشهد هو ساجد حوله ولا قوة إلا بالله، ما لك؟ قال سهو ثاني، يقول هده خلاص هده السجود يجبر ما قبله وما فيه، قال ويجبر ما بعده. سجد للسهو لما ارتفع قام تكلم بكلمة ناسي قبل ما يسلم، هو ذكر أنه في الصلاة بسجد خلاص لا تسجد، هذا السجود اللي تقدم حق السهو جبر ما بعده ولا يجبر نفسه. كيف ما يجبر نفسه؟ ظن أنه سهو أن عليه سجود سهو فسجد، بعد ما سجد تذكر أنه ماشي سبب لسجود السهو ولا حول، فصار هذا هو نفسه سهو سهو، هو السجود للسهو هو نفسه سهو، هذا يقول ما يجبر نفسه يسجد الحين، سجود سيدتين بدل السهو هذا الذي حصل فهو يجبر ما قبله وما فيه وما بعده ولا يجبر نفسه. يعني إذا كان تحول هو بنفسه سهو سجود السهو ظن أن عليه سجود سهو قام يسجد بعدين ذكر ماشي عليه مش عليك كيف سجدت؟ قال ظنيت، قال يلا سجد ثاني مرة، لأن هذا نفس السجود هو كان سهو فكيف يجبر؟ وإنما يجبر غيره مما قبله ومما فيه ومما بعده. لكل سهو سجدتان بعدما جمعني أن السجدتين لكل سهو يحصل سواء مفردا أو متعددا، لكل ما يحصل نسه. وفي هذا إذن إشارة إلى وجوب من أوجبها، ولكن قلنا أن الشافعية والحنابلة على أن ذلك سنة وأنه لو لم يسجد لصحت صلاته، ولكن جبر النقص فيها بالسجود أولى وأفضل. سواء. إذن يقول الجمهور لا يتعدد السجود، وإن تعدد موجبه. سواء. فمن الذي قال بتعدد سجود سهو؟ إذا سهى سهوين فيسجد 4 سجدات، من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ ما نقلتم في شيء، حطوه فوق الذي تقدم من تحقيق مذهب من قال بغلبة الظن. أيضا من قال بأن السجود يتعدد بتعدد السهو، ولكن الجمهور على أنه لا يكون سجود السهو إلا سجدتان فقط، وبعد أن ذكر لنا سجود السهو انتقل إلى ذكر أحاديث تتعلق بسجود التلاوة التي معنا إن شاء الله. فالسجدات من غير سجدات الصلاة تكون سجدة سهو أو سجدة تلاوة أو سجدة شكر. واختلف الأئمة في من أراد أن يحدث سجدة من دون سبب، لا شكر ولا تلاوة ولا سجدة سهو، فاعتمد الكثير أنه لا يجوز أن يحدث سجدة إلا بسبب، إما وسط صلاة، وإما لسهو في الصلاة، وإما لمرور على آية تلا، وإما لحدوث نعمة كبيرة غير أو اندفاع نقمة كذلك كبيرة من غير ما يعتاد، فهكذا يسجد لشكر أو يسجد للتلاوة أو يسجد للسهو. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أمر الله الخليل إبراهيم وابنه أن يخدم أهل السجود، فقال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال وفي الآية إشارة إلى أن الذين يعلمون هم الذين يبيتون قانتين لربهم ساجدين وقائمين، والذين ما يبيتون كذلك لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمن هو قانت أن الليل ساجدا وقام يحذر آخر ويجي رحمة ربه، وهل يستوي الذين يعلمون اللي يعملوا هكذا والذين لا يعلمون؟ فلا حذر ولا انتهاضة ولا قومة ولا حضور ولا خشوع، هذا لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعملون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم واسلك بنا مسالكهم وهب لنا مواهبهم في خير لطف وعافية، وحلنا بحلاهم وخلقنا بأخلاقهم، وأثبتنا في خواص الركع السجود المقتدين بزين الوجود صاحب المقام المحمود سيد الساجدين وإمام الراكعين، وارزقنا حسن الاتمام به في كل ركوع وسجود وفي كل قول فعل نية ومقصود في الغيب والشهود، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.